بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا إن نصر الله قريب.
لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت. فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد.
ألا إن نصر الله قريب. عبد الله بن أم مكتوم.
وهذا عبد الله بن أم مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى رفع الله أيضا عنه تكاليف الجهاد، لا جهاد عليه، وعلى الرغم من ذلك رأى أنه لا بد أن يكون له دورا في سبيل نصرة دين الله، فقال لهم في معركة القادسية: أعطوني الراية فإني رجل أعمى لا أستطيع أن أفر أبدا، أعطوني الراية وقاتلوا أنتم.
أعمى ولكنه شجاع.
وقف الرجل في نفس المكان يسمع القتال يدور من حوله،
الشجاعة،
وهو لا يتحرك يمنة ولا يمنة،
الشجاعة.
ولما انتهت معركة القادسية التي كتب الله عز وجل فيها النصرة والعزة لجند الله عز وجل، بحثوا عن عبد الله بن أم مكتوم فوجدوه مقتولا وهو ممسك بتلك الراية.
الشجاعة.
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
ألا إن نصر الله قريب.
أسماء بنت أبي بكر تحمل نطاقها وتشقه لتحمل الطعام إلى النبي أبي بكر.
ألا إن نصر الله قريب.
كانت العزة للموحدين يوم أن أعزوا دين الله عز وجل، ويوم أن كان الدين عزيزا في قلوبهم.
انهضوا يا شباب واتركوا ذل الهوى، انهضوا يا شباب واتركوا ذل الهوى، هي حرب يا شباب من يهودي جبان.
مر سعد بن أبي وقاص ومعه 10,000 من الموحدين على صفحة النهر بخيولهم، حتى قال الراوي: كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما مروا على الجهة الأخرى نظر قائد الفرس إليهم فقال: والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن.
انهضوا يا شباب واتركوا ذل الهوى.
فلو عادت الأمة إلى ربها عز وجل وحققت العبودية كما عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسخر الله عز وجل لنا الكون كله.
ألا إن نصر الله قريب.
ما أذكر إن أخي قاعد أكلمه كده، لو وقفت معاه ساعتين، طول ما أنا واقف أكلمه هو لسانه لا يفتر عن ذكر، ما شغال بذكر. هذا الأخ لما دخل يعمل عملية جراحية يقسم لي أخ كان بجواري هو في البنج كله، بيقول لي: والله ما فتر لسانه لحظة عن ذكر الله.
انهضوا يا شباب واتركوا ذل الهوى، انهضوا يا شباب واتركوا ذل الهوى.
أيها الأحبة في الله، إخوانكم في تسجيلات تبارك الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
ألا إن نصر الله قريب.
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله،
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب، وإن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان، والأيام دول. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإن كانت الدولة اليوم والنصرة لليهود الأكثار، فإننا على يقين من أن الباطل لا يسود أبدا، وأن الحق لا بد يوما إلى أهله أن يرجع وأن يعود. ولذا فإن عنوان هذا اللقاء: ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بالنصر لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل لما ذكر في كتابه قصة خليله إبراهيم وهذه التضحية التي أراد أن يضحي بها عندما أمره الله عز وجل بذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما ذكر الله عز وجل تلك القصة لا من أجل التفكه ولا التسلية، ولكن من أجل أن ترفع الأمة لواء التضحية والفداء لهذا الدين العظيم. إبراهيم عليه السلام يجد قومه تركوا عبادة الله عز وجل وعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، فخرج من بين قومه وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فيسر الله عز وجل الهداية بكل أنواعها. فلما خرج إبراهيم عليه السلام وبلغ من الكبر عتيا، اشتهى الولد، فسأل ربه عز وجل أن يرزقه ولدا يحمل أمانة هذا الدين العظيم، فاستجاب الله دعاءه ورزقه بغلام وصفه الحق جل وعلا بأنه حليم. فلما بلغ معه السعي وإذا بإبراهيم عليه السلام يرى رؤيا في منامه أنه يذبح ابنه الوحيد، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن عزم على أن ينفذ أمر الله عز وجل وأن يسلم ويستسلم لأمر الله عز وجل، ولكنه في الوقت ذاته يريد أن يرتفع ابنه مرة أخرى إلى تلك المنزلة السامقة العالية التي ارتفع إليها أبوه من قبل، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. مع أن إسماعيل عليه السلام لو رفض هذا الأمر لذبحه إبراهيم امتثالا لأمر العزيز العليم سبحانه وتعالى، ولكنه أراد منه أن يشاركه في الأجر وأن يرتفع إلى تلك المنزلة العالية. ما كان من هذا الابن البار الطائع لله عز وجل إلا أن قال له: يا أبا تفعل ما تؤمر، وما قال: يا أبا تفعل ما تأمر، لأنه يعلم أنه لا يفعل هذا الأمر من حظ نفسه ولا هواه، وإنما يفعل ذلك طاعة لله مولاه. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني بقوتي؟ لا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي جعل وجهه على الأرض وأراد أن يذبحه من قفاه لكي لا تخاطب البنوة الحليمة تلك الأبوة الرحيمة، فيعرض إبراهيم عن ذبح ابنه، فأراد أن يوجعه على وجهه. فلما أراد أن يذبحه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فلا حاجة لله عز وجل في إراقة تلك الدماء الزكية العاطرة، وإنما أراد الحق جل وعلا أن يرى هذا الخضوع والإسلام والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى. وإن أولى الناس باتباع إبراهيم عليه السلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من تلك الأمة الميمونة المباركة التي قال عنها الحق جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب، قد بلغت رسالتي. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم سبحانه وتعالى: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما رأينا من أحد. فيسأل الله عز وجل نوحا مرة أخرى: يا نوح، من يشهد لك؟ فماذا قال نوح عليه السلام؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة الميمونة المباركة هي أولى الأمم وأجدر الأمم بأن ترفع راية التضحية والفداء لنصرة دين الله عز وجل. أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم علموا قدر هذا الدين، بل علموا قدر أنفسهم في ظل هذا الدين، فخرجوا من دنياهم وضحوا بالغالي والنفس والنفيس والمال، وخرجوا من الأوطان من أجل أن يرفعوا كلمة لا إله إلا الله. أراد المؤمنون أمرا وأراد الله أمرا، وما أراده الله عز وجل هو الذي لا بد أن يكون. فأراد النبي أن يطمئن على الجبهة، على جبهة الذين يقاتلون معه، وكان عدد الأنصار أكثر من عدد المهاجرين بكثرة كثيرة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما أشار النبي إلى مكان وسمى رجلا إلا ومات الرجل في نفس المكان. هنا مقتل أبي جهل، يموت أبو جهل في نفس المكان. هنا مقتل فلان، يموت فلان في نفس المكان. بشائر من النصرة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بل هذا عمرو بن الجموح رجل أعرج، رفع الله عز وجل عنه فريضة الجهاد، لا جهاد عليه، هو معذور أمام الله، وعلى الرغم من ذلك رأى أنه يجب أن يضحي بأي شيء في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وهذه الرواية أوردها ابن هشام في السيرة، وصححها شيخ الألباني في تحقيق فقه السيرة. تقدم عمرو بن الجموح وكان عنده 4 أبناء شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، وكان يكفيه ذلك، فكل ذلك في ميزان حسناته. فتقدم وقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي ونظر إليه وقال: أما أنت يا عمرو فقد رفع الله عنك الجهاد، لا جهاد عليك. ثم نظر إلى أبنائه وقال: وأما أنتم فلا عليكم أن تتركوه يجاهد في سبيل الله، فلعل الله أن يرزقه الشهادة. فتركوه فدخل فقاتل فقتل شهيدا، فكان كما في رواية أحمد التي حسنها الحافظ ابن حجر، فكان قبل موته يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لئن قاتلت فقتلت في سبيل الله هل أطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال: نعم. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عمرو، والله لكأني أنظر إليك الآن في الجنة وأنت تطأ برجلك هذه سليمة في الجنة. وهذا عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى رفع الله أيضا عنه تكاليف الجهاد، لا جهاد عليه، وعلى الرغم من ذلك رأى أنه لا بد أن يكون له دورا في سبيل نصرة دين الله. فقال لهم في معركة القادسية: أعطوني الراية فإني رجل أعمى لا أستطيع أن أفر أبدا، أعطوني الراية وقاتلوا أنتم. فأعطوا عبد الله بن أم مكتوم الراية، وقف الرجل في نفس المكان يسمع القتال يدور من حوله وهو لا يتحرك يمنة ولا يسرى. ولما انتهت معركة القادسية التي كتب الله عز وجل فيها النصرة والعزة لجند الله عز وجل، بحثوا عن عبد الله بن أم مكتوم فوجدوه مقتولا وهو ممسك بتلك الراية. هكذا وجد الرجل له دورا، حتى أطفال المسلمين بحثوا عن دور لهم لنصرة دين رب العالمين. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال، وتدبر معي إلى هذا المشهد الكريم، قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر، إني لفي الصف في يوم بدر، إذ نظرت حولي فوجدت نفسي بين غلامين من الأنصار، أطفال صغار. قال: فلم آمن بمكاني بينهما، فقلت: لو أني كنت بين رجلين أحتمي بهما. قال: وإذا بغلام منهما يغمزني ويقول لي سرا من صاحبه: يا عم. قال: ماذا تريد؟ قال: هل تعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا. فتعجب قال وما هي إلا دقيقة. حتى غمزني الآخر من ناحية الأخرى وقال لي سرا من صاحبي نفس الكلام، يا عم هل تعرف أبا جهل؟ ماذا ترد يا ابن أخي؟ سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال وبدأ القتال فإذا بأبي جهل يزول في الناس. قال فقلت لهما هل تريان هذا الرجل؟ قال نعم. قال فهذا صاحبكم الذي تبحثان عنه. قال عبد الرحمن بن عوف فانقضى عليه قص قرين فقتلاه. علماء يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي يوم من الأيام بعد موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تأتي 900 ناقة 900 جمل بأقتابها وأحلاسها بكل ما عليها من بضائع، تأتي محملة لعبد الرحمن بن عوف الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن، قال لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. قال الراوي فكان عند عبد الرحمن بن عوف حديقة فباعها 400,000 وقسمها في أزواج النبي. في يوم من الأيام تأتيه 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها، فمرت تلك الناقة بجوار غرفة أمنا عائشة فاهتزت الغرفة فقالت ما هذا؟ قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. قالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله، أي بكثرة إنفاقه في سبيل الله. فلما وصلت المقالة إلى عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وقال لها يا أمّا أنت التي قلت كذا وكذا؟ قالت أجل. فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. فجاء التجار من أرض الجزيرة لا يعلمون أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بكل هذا. قالوا سمعنا يا ابن عوف أنه قد جاءتك بضاعة من اليمن والشام، هل تبيع؟ قال أجل. بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن. قال لا. قالوا بالضعفين؟ قال لا. قالوا 5 أضعاف الثمن، ولا نعلم تاجرا في الجزيرة كلها يدفع أكثر من ذلك. قال لقد وجدت من يدفع لي 700 ضعف. قال وجدت؟ قال والله وجدت. قالوا وبعت؟ قال وبعت. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فقال له يا ابن عوف هل تصدقت 200 ناقة وتركت الباقي لأولادك؟ فقال لهم بلسان الواثق في موعود ربي ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول النهار فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر النهار، ماذا أصنع؟ نصرة لدين الله عز وجل بالنفس بالمال. ولم يكن هناك تكافؤ أبدا بين جند الموحدين وبين المشركين أبدا في أي موقع، حتى نقول أنهم يجاهدون وهم مطمئنون إلى النصر. هم لا يطمئنون بتكافؤ العدد ولا العدة، ولكنهم مطمئنون لأنهم يركنون إلى ركن شديد، لأنهم متوكلون على الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور. في غزوة مؤتة عدد الموحدين 3,000، 3,000 موحد يقاتلون كم من المشركين؟ يقاتلون 200,000، 200,000 يقاتلهم 3,000 موحد، ويكتب الله عز وجل النصرة لجند الموحدين. بل هذا الفتى ألبو أرسلان الذي قابل 200,000 من الرومان وكان عدد الجنود الذين معه 15,000 قد نهكتهم الجراح وخرجوا في تلك اللحظة من قتال طويل، وعلى الرغم من ذلك يدخل الرجل فيتحنط ويلبس أكفانه ويقول لجنوده من أراد الجنة فليأتي خلفي. يخرج الرجل ويقاتل تحت راية لا إله إلا الله. مر سعد بن أبي وقاص ومعه 10,000 من الموحدين على صفحة النهر بخيولهم، حتى قال الراوي كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما مروا على الجهة الأخرى نظر قائد الفرس إليهم فقال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن، فاستسلموا لجند الموحدين. فلما وصل سعد بن أبي وقاص إلى الشاطئ الآخر قال لهم والله لو كان فيكم رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين على الله عز وجل لغرقنا جميعا. كلهم كانوا متوكلين على الله عز وجل. لما دخل عمرو بن العاص وفتح مصر فجاءوا في شهر بؤونة قال له إن لنيلنا هذا سنة لا يفيض إلا بها، أي لا يسير الماء في النيل إلا بتلك السنة السيئة. قال ما هي؟ قالوا نأتي إلى امرأة جميلة أو إلى ابنة جميلة بكر بين أبويها فنضع على جسدها أجمل الحلي والذهب والمجوهرات وندفع مالا كثيرا لوالديها ثم نأخذها ونلقيها في النهر حتى يفيض الماء وينتفع أهل مصر بهذا الماء. قال ولكن هذا لا يكون في دين الله عز وجل، فذروني حتى أخبر أمير المؤمنين عمر. فأرسل إليه هذا الأمر فقال له عمر بن الخطاب صدقت، فإن الإسلام يجب ما قبله وإن هذا الأمر لا يكون في دين الله عز وجل. فإذا وصلتك رسالتي يا عمر ستجد فيها بطاقة، خذها وألقها في النيل. فوصلت الرسالة ومعها البطاقة، أخرج عمرو بن العاص تلك البطاقة وإذا مكتوب عليها من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله سبحانه وتعالى أن يجريك. فألقى عمرو بن العاص البطاقة في النيل، وكان أهل مصر في الصباح قد تأهبوا للرحيل وإذا بالنيل يعلو 16 مترا من الماء. كل ذلك لأنهم صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله. إن تصدق الله يصدق، الكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل في علاه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الكون كله يحقق العبودية لله. أما علمت أخي الحبيب أن الحصى سبح في يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، والطعام سبح في يد النبي، والحديث رواه البخاري ومسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم كان يقول والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. حجر يسلم على النبي قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله. وما حديث الجزع عنكم ببعيد، والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي كان يخطب على جزع من خشب فجاءت امرأة من الأنصار وقالت له يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال أجل. فصنعوا له منبرا فصعد النبي على المنبر يخطب وإذا بالجزع يحن يبكي، فنزل النبي من الخطبة والتزم الجزع أي احتضن الجزع فسكن الجزع. والحديث في البخاري. وفي رواية صحيحة أن النبي أسر للجزع بكلمة قال إن شئت غرست أي نغرسك أمام المسجد مرة أخرى فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، أن نحقق العبودية للملك سبحانه وتعالى. والآية الثانية قول الله عز وجل في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا حدث لهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول من القائل؟ حبيبكم صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فيأتي الجواب ألا إن نصر الله قريب. فالنصر قادم لا محالة. وأما الحديثان فالحديث الأول رواه البخاري عن خباب بن الأرط أنه جاء بعد بلاء شديد لقيه من المشركين، جاء إلى النبي فوجده متوسدا بردة له في حضن الكعبة فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي واحمر وجهه فقام وقال والله إن كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. بشارة عظيمة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني بل صحيح على شرط مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه وارضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا الأمر لم يبلغ الليل ولا النهار لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. إذن سينتشر الإسلام ويسود أكثر مما كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يعني كل الأرض ولن يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر لا في مدينة ولا في قرية ولا في صحراء إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. بشارات عظيمة. فلو عادت الأمة إلى ربها عز وجل وحققت العبودية كما عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسخر الله عز وجل لنا الكون كله وسيحدث التسخير إن شاء الله. أجل والله ستكون النصرة لجند الله حتى يقاتل المسلم في آخر الزمان بأي شيء بسلاح؟ كلا والله ستقاتلون بذكر الله. ولا أقول هذا الكلام من عندي ولا ضربا من الخيال أبدا والله. فالحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن لمن أراد أن يراجع الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر معي إلى هذا الحديث جيدا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا أجل. قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. قال الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل أي من مسلم العرب لا من مسلم العجم. يبقى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل. فإذا نزلوا بالقرب منها لم يقاتلوا بسهم ولا برمح ولا بسيف وإنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط شقها الذي في البحر بالذكر فيسقط شقها الذي في البحر. ثم يقولون في الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط شقها الذي في البر. فيقولون في الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتفتح أبواب المدينة ويدخلها المسلمون فيغنمون ويظفرون ويسلمون. هذا وعد من؟ هذا وعد ربكم سبحانه وتعالى وهذا وعد نبيكم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة. اسمع لهذا الحديث لتعلم أن اليهود لا بقاء لهم في دنيا الناس ولا وجود لهم ومهما علوا وتجبروا وتكبروا فإن النصرة لا بد أن تكون لجند الله عز وجل. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي وهذا هو شأن اليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الله لك الشجر والحجر. عندما تحقق العبودية ينطق الشجر والحجر الكون كله يسخر من أجلك. أما قال ربك عز وجل وسخر لكم ما في الأرض جميعا إذن فأين التسخير؟ نقول قبلها وأين العبودية؟ لو كانت العبودية لكان التسخير. فضاعت العبودية فضاع التسخير بل سخر الله الكون علينا لا لنا. فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. كل هذا يذكرنا حينما سخر الله عز وجل الشمس لنبي الله يوشع بن نون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما أمر نبي الله موسى بني إسرائيل أن يدخلوا ليحرروا بيت المقدس اعلم كيف يأتي تحرير بيت المقدس. أمرهم أن يدخلوا فذكرهم بنعم الله عز وجل، ثم أمرهم بتكليف الله عز وجل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبركم فتنقلبوا خاسرين. فلما أبوا قام رجلان من الذين أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، حتما ستغلبون. فما هو السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والرجلان هما يوشع بن نون وكالب بن يفنى. فيوشع بن نون بعد موت نبي الله موسى عليه السلام أقام يوشع بن نون على بني إسرائيل نبيا رسولا وحاكما في نفس الوقت. فقام وأخذ الجيش من بني إسرائيل وأراد أن يدخل بيت المقدس، وكان ذلك في يوم الجمعة، وبنو إسرائيل لا يقاتلون في يوم السبت كما تعلمون. فلما تضيفت الشمس للغروب وهم لا يعلمون كيف يقاتلون بالليل، نظر يوشع بن نون وهو يعلم أن الكون كله يعبد ربه عز وجل، فقال: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم توجه إلى الله عز وجل وقال: اللهم احبس علي الشمس. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. يبقى الشمس حبست، لم تغرب يومين كاملين تكرمة لهذا العبد. أيتها الشمس، إنك مأمور وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس، تحبس الشمس. فيدخل فيقاتل فيفتح بيت المقدس، ويدخل جند الله عز وجل الموحدون ليغنموا ويفوزوا. فلو وحدنا الله عز وجل حق التوحيد لسخر الله عز وجل لنا الكون كله، وليسر لنا النصر على اليهود الأقلام الذين لا يعلمون قدر الله عز وجل. هم يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وأخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، أقول إن كل هذا يذكرني أيضا بمشهد جليل لصحابي جليل من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. فحدد النبي واحدا من أصحابه. وتمر الأيام تلو الأيام، وتأتي معركة تستر من ضمن الفتوحات الإسلامية، فيعجز المسلمون عن فتح تستر لحصونها الشديدة المنيعة، فيتوجهون إلى البراء بن مالك وهو أخو أنس بن مالك، فيقولون له: يا براء. وهذه الرواية رواها الحاكم وقال رواية صحيحة، ووافقه الإمام الذهبي. قالوا له: يا براء، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك؟ قال: أجل سمعت. قالوا: ألا تقسم على الله لكي ينصر جند المسلمين؟ قال: أجل. فقام البراء بن مالك وقال: اللهم إني أدعو، لا، اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله عز وجل. أقول: ولن تعدم الأمة أبدا أن يكون فيها رجل مثل البراء بن مالك، أبدا لن تعدم الأمة رجلا مثل البراء بن مالك. فلو كان فينا رجل واحد مثل البراء بن مالك لقال: اللهم إني أقسم عليك أن تحرر المسجد الأقصى الأسير من دنس اليهود، لحرر الله المسجد الأقصى الأسير بدعاء رجل. قتيبة بن مسلم لما أراد أن يفتح كابل استعصت عليه، قال: التمس لي محمد بن واسع. فذهبوا فوجدوا محمد بن واسع وهو يدعو ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت. فرجعوا إلى قتيبة بن مسلم وقال له: وجدناه يدعو. قال: أبشروا بالنصر، فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب ضرير. فجاء النصر بإذن الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ارزقنا النصرة على اليهود الأقزام. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة، والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود والصرب والشيوعيين لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. اللهم إنا وقفنا على بابك فلا تردنا خائبين. اللهم أجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض عليك. ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة، ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة، ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة. ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أراد أن يجلس في الدرس بعد الخطبة إن شاء الله فجزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة مسألة هم الإنسان بنصرة دينه صار عظيمة جدا، لابد أن تشغل قلب كل مسلم. ولكن النصرة إيه هي ضوابطها، وإيه هو الأسلوب الذي تنصر به دين الله عز وجل؟ صح ولا يا أخوانا؟ كلام ده غلط. يعني فعلا أنت بدل ما تشمت اليهود فيك، لا ده أنت فعلا لابد أن أنت تحرق قلوبهم. تحرق قلوبهم إزاي؟ بدل ما تحرق عربية روح ازرع شجرة في الشارع بتاعك، زين بلدك، حافظ على بلدك، حافظ على مجتمعك. كتير جدا من الناس يا أخوانا بيظن، وهذا الظن كاذب وخطأ، بيظن ان الشاب لما يلتحي ويتدين لازم يبقى هو في وادي وبلده في وادي، وده غلط. لان احنا على يقين بفضل الله عز وجل انه لن تقوم لبلدنا قائمة الا على اكتاف الموحدين، واول من يريدون الفساد والافساد ببلدنا. لكن الموحد لا، الموحد يتذكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه اخوانا، عليه افضل الصلاة والسلام، حبيبك عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة بعد اشتداد الايذاء من الكفار ماذا صنع؟ نظر إلى مكة بعد أن خرج وهي دار كفر. يعني احنا في دار الإسلام دي كانت مكة دار كفر صرف، يعني مكة كان فيها كفر وليس فيها نفاق، والمدينة كان فيها نفاق وليس فيها كفر. شوف قد ايه خارج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، هو حزين انه خارج من مكة، ونظر إليها وبكى وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. شفت بقى؟ يبقى المسألة مسألة إيه؟ يعني مش مسألة بقى إن أنت لما تحب بلدك يبقى أنت كده مش مظبوط، بالعكس، تحب دينك في المقام الأول، تحب بلدك وتحافظ عليها من أجل إنك تأخذ بأيدي كل واحد في بلدك إلى مرضات الله. ما إحنا مأمورين بكده يا أخوانا. هو ربيعة بن عمرو رضي الله عنه وارضاه قال للرستم لما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هي دي مهمتك. مش مهمتك النهاردة أنك تقول لي خدت بكالوريوس نخلينا في الماجستير وبعدها الدكتوراه، وده كله مش حرام أبدا، بس ما تنشغلش بدنيتك أكتر من انشغالك بدينك. ده أهم حاجة، هو الذي ستلقى الله عز وجل به هو الدين والتوحيد والعقيدة، دي أهم حاجة. إذا مت الآن وسئلت أمام الله عز وجل ماذا قدمت لدين الملك سبحانه وتعالى؟ طب بالله عليك نقول إيه؟ إحنا إيه قدمناه؟ لما كان واحد من الصحابة يموت، سيدنا عمر بن الخطاب لما مات كان الجدار الذي بين السنة والبدعة انهدم، دخلت البدعة من كل مكان بموت رجل. طب النهاردة لو مات المسلمون جميعا إيه اللي يحصل؟ ولا حاجة، لأن عيشة المسلمين زي ما فيش فرق، عياذا بالله، إلا من رحم الله، لأن ما فيش نصرة، فيش حد عنده سعي يضحي. النهاردة لو نادى منادي الجهاد وهنروح على فلسطين نحررها من اليهود، مين عايز يروح؟ استحى، مش هتلاقي، قليل جدا. يقول لك بقى يعني ده انا ما صدقت، دي الوظيفة دي انا بجري عليها بقالي 7 سنين وما صدقت مسكت فيها بايدي وسنان، والحمد لله ربنا وفقني وبنيت الدورين الدور الثاني، وبعدين العيال في المدارس والزوجة واسيب ده كله والعيال يتيتموا والزوجة تروح تتجوز واحد غيري والفلوس دي كلها مين ياخدها؟ تفديه. شوف عليه الصلاة والسلام لما كان يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ طب ليه سألوا ولا الجهاد؟ لأن عارفين أن أعلى مرتبة ذروة سلام الإسلام هي الجهاد. شوف استعظام الأمر، ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رجعش بحاجة خالص. ما هو لو رجع بنفسه وخرج بماله ورجع خلاص سليم، هياخد ماله تاني ويبقى فيهم كمان ايه؟ الغنائم. لكن لا، ده راح وخسر فلوسه ونفسه. مش خسر، هي مش خسارة، هو مكسب في الأصل، لكن في عرف الناس هو خسارة. خد بالك، لأن مقاييس الناس غير مقاييس رب الناس سبحانه وتعالى. مقياس أكيد حاجة تانية. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول رب أشعث أغبى ذو تمرين مدفوع بالأبواب، يخبط على حد يقفل باب في وشه. ايه ده جاي يخبط علينا؟ خد بالك. طب الصنف ده لو اقسم على الله لابر، يقول يا رب اقسم عليك، خلاص ينفذ الله عز وجل له قسم. مين النهارده يقدر يعمل كده؟ ورغم ان الانسان يعني من غير مرغوب، انسان ليس له قيمه في المجتمع، وعلم ذلك له قيمه عظيمه عند الله. ورحله الاسراء والمعراج ليه؟ ها، تكريم للنبي عليه الصلاه والسلام، ولنريه من اياتنا. طب يعني اذا كنت يا محمد عليه السلام اذا كان اهل الارض قد مقتوك فتعال إلينا لتعلم أن أهل السماء قد أحبوك. تعال اعرف قدرك بقى، اعرف قدرك بقى لما تجوب السماوات السبع وتصل إلى سدرة المنتهى. خيل بقى حبيبك عليه السلام، هو ده قدرك يا رسول الله. أهل الأرض مش عارفين قيمتك لحد الآن، في الطائف يضربوه بالحجارة، لكن في السماوات السبع حاجة تانية بقى، حاجة تانية خالص. فده فالمسائل دي كلها دي نسب. يبقى إذا إيه، كونوا أنصار الله أو كونوا أنصار لله. فحصل إيه؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل. طب اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا عيسى، مع ان سيدنا عيسى يعني لم يثبت في اي كتاب من كتب التاريخ ان سيدنا عيسى عليه السلام قاتل ابدا ابدا. سيدنا عيسى لم يدخل قتالا امام جيش من المشركين ابدا، ما حصلش. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان ارسل في غنم. يبقى اذا ايه مساله ان الذئب اخطر. طب والراعي الغنم فعلا مستغرب، يا امير المؤمنين ان الذئب ياتي في كل يوم مش يقتل، ينام في حضن الغنم، ايه كده على بطن الغنماء يحط راسه وياخد تعسير. قال له حاجه يعني مش غريب. قال له ازاي يا امير المؤمنين؟ قال انا عجب في ذلك ايها الرجل، فلقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. هي دي المساله. ولذلك من علامات الساعه الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم، حديث صحيح مسلم، والذي نفسي بيدي يوشك ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، مش هينزل كنبي، هينزل كحاكم من حكام المسلمين، ويصلي خلف المهدي رضي الله عنه وارضاه. يبقى يوشك ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا. وفرق بين المقسط والقاسط، المقسط العادل، القاسط هو الظالم. يبقى سيدنا عيسى ينزل ايه؟ حاكم عادل. فيعمل ايه؟ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال، فلوسها تكتر قوي، ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه، حتى تكون السجده الواحده افضل عند الناس من الدنيا باسرها. سجده. طب ليه؟ قال لك بسيطه خالص. تعالى النهارده اقول لواحد ربك عز وجل اخبر ان انت هتموت يوم الحد الجاي، وبعدين في نفس الوقت بتقول له ايه رايك، انا جبت لك عربيه شبح هديه وفيلا على النيل ومش عارف وشركه وكذا، قال لك عم بقى ايه ده، انا هموت بعد بكره، يعني فرحتها افرح بها يومين وبعدين اسيبها؟ مش عايز، انا اروح الحق نفسي، اقرا لي ايتين في كتاب الله، واسجد سجدتين ينفعوني، واصوم بكره وبعد، ولا اعمل اي حاجه تقربني الى الله عز وجل. صح الله. فبنزول سيدنا عيسى علامة على قرب القيامة خلاص. فالناس أول ما تشوف سيدنا عيسى يقول لك بس القيامة قربت، سواء أنا مت أو القيامة قامت، المهم إنها خلاص قربت. فيعملوا إيه بقى؟ يقول لك فيفيض المال، يختار أول فلوس، الرجل يخرج بالزكاة يريد أن يدفعها فلا يجد من يأخذها منه، يقول لو جئتنا بالأمس لأخذناها منك ولكن اليوم لا حاجة لنا. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ في نفس الحديث حتى إذا وضع أحدكم حبه على الصفا، تعرف الصفا اللي هو إيه؟ الصخر الأملس اللي هو عامل زي الزلطة بس كبيرة جدا، حتى لو وضع أحدكم حبه على الصفا لأنبت، ينبت على طول. ليه؟ لأن الله عز وجل يأمر الأرض أن تخرج بركتها ويأمر السماء أن تنزل بركتها. يبقى البركة هتبقى موجودة؟ لا، يبقى البركة دلوقتي مش موجودة. ها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم مش أرزاق، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بالله عليك أي بركة دي بقى؟ كل ده بإخواننا بالطاعة لله سبحانه وتعالى. يعني إحنا لو أطعنا الله عز وجل ها؟ الكون ده كله يسخر لنا. صحيح هو النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في توبة الرجل الذي قتل 99 نفسه كلكم عارفين، وبعدين أم كمل إيه؟ دلوني على أعلم أهل الأرض فدلهم على أعبد أهل الأرض، والعابد قد يعبد الله على جهل لكن هو عايز عالم، فرح قال له أنا قتلت 99 نفس ليه توبة؟ قال له توبة ده أنت مجرم، 99 نفس عايز توبة هلكش توبة. قال له طب طالما أنت قفلتها كده وطالما أنا رايح رايح نكتر الفضايح، وقام مسكه أكثر خلص عليه وانت هتسدها في وش ليه؟ راح قتل. اول ما قتله برضو التوبة عايز يتوب الراجل، دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعلم اهل الارض. قال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينك، حد يقدر يقفل الباب التوبة؟ فش حد. ها طيب طب بس اعمل ايه؟ طب قول لي بس الاول انت عملت ايه؟ قال له قتلت 99 ولسه واحد طازة لسه قتله دلوقتي حال يعني 100. قال له طيب عرف العالم ان الارض اللي وقعت فيها ده ارض سوء، واحد يقتل 100 واحد وما يتسجنش ده معناها ان مفيش اي قوانين خالص، جماعة عايشين بقى في وسط همجية. قال له بس اخرج من الارض دي وروح الارض الفلانية ففيها وناس يعبدون الله فاعبدوا الله معه. الرجل خارج بقى ايه وتائب الى الله، لسه لا تعلم دين ولا علم مصطلح ولا اي حاجة، وخارج ويموت في نص الطريق. يوم ربك حتى سلي وسلاء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، دي تقول انه ما فعل خيرا قط، ودي تقول لا لقد جاء تائبا. يوم ربنا يرسل تكرمة لهذا العبد ملكا في صورة بشر يقول اباس انا احكم بينكم، باش خلاص احكم. قال قسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه، فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. في رواية تانية فأمر الله الأرض، في رواية تانية فنأى بصدره تجاه أرض الطاعة أو إرضاء أرض التوبة فمات فكان أقرب بشبر. الرواية التالتة بقى فأمر الله الأرض أن تباعده وهذه أن تقاربه فكان أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. يعني ربك عز وجل أمر الكون كله يتحرك عشان راجل بس يتاب. طب انسى القصة دي وتخيل لو المسلمين جميعا قاموا على قلب رجل واحد وتابوا إلى الله، شوف بقى واحد بس تاب ربنا يأمر الأرض تتحرك، خد بالك. وبعدين وإحنا لو تبنا شغل الكون كله يسخر لنا بإذا مسألة النصرة يا إخواننا نصرة إيه؟ إيمانية. يبقى إحنا لما نؤمن بالله عز وجل نجتهد قيام ليل صلاة تسبيح ذكر الله، إيه اللي معطل لساننا عن ذكر الله يا إخواننا؟ في حاجة تعطلنا؟ الله أذكر إن أخي كنت قاعد أكلمه كده لو وقفت معاه ساعتين، طول ما أنا واقف أكلمه هو لسانه لا يفتر عن ذكر الله، أكلمه على سبحان الله الحمد لله عمال شغال في ذكر، خد بالك. وبعدين يجي عليه هو الدور يوم مسمي بسم الله ومتكلم خلص كلامه يبتدي يذكرها. هذا الأخ لما دخل يعمل عملية جراحية يقسم لي أخ كان بجواري هو في البنج كله بيقول لي والله ما فتر لسانه لحظة عن ذكر الله وهو في البنج. القلب اشتغل، والقلب لما ينضف ويشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى خلاص لا يحول بينه وبين ذكر الله حال، على طول قلوب حية يا اخوانا، قلب حي بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى تفضل تذكر ربنا ايه اللي هتخسره؟ ولا حاجة. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره ان ينظر في صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. ليه؟ الاستغفار يمسح لك كل ذنوبك، كل ذنوبك تمسح بالاستغفار، فانت يعني خلاص امن خلاص من مكر الله، ولا تأمن إلى ذنوبك خلاص يعني مطمن بقى أن أنت ما فيش ولا ذنب ارتكبته. ده ربك عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ربما ذنب واحد يدخل الإنسان النار عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لا إله إلا الله، كلمة أو الله بكلمة، كلمة واحدة من سخط الله. وإن الرجل في المقابل بقى لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة 70 خريفا. وفي رواية يكتب الله له بها رضاه إلى يوم القيامة، والأولاني يكتب الله عليه سخطه إلى يوم القيامة. يعني مسألة حساسة جدا، مسألة عقيدة، ومسألة إن واحد يكون واخد باله من الكلام اللي بيطلع. أحد السلف بيقول والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. حد يقدر يعمل كده؟ بيقول لك قبل ما اتكلم الكلمه ديت لو ربنا سالني عنها اقول له ايه؟ لا كلمه كويسه، اولا الكلمه دي لا بلاش منها سيبك منها، اتفضل حاسب نفسه على الكلمه. شوف بقى لما واحد حاسب نفسه على الكلمه النهارده بسم الله ما شاء الله، ده النهارده في ناس عامله زي شلالات نياجرا في الكلام، يقعد مع الواحد ماشي 4 ساعات ما يسكتش وكله كلام اباطيل اعوذ بالله، يفضل يتكلم ونكت للصبح. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان مازحا. وكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا صادقا، لا يمزح إلا صادقا. وفي الحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن عذاب بعض الناس في القبر كان من دونهم مين؟ رجل يشرشر صدقه. واحد كده ماسك كلوب، كلوب ده عامل زي الخطاف او البتاع بتاعت ايه الراجل بتاع الموز بس حامل قوي ومتنيه اكتر، يمسك له من هنا يقطعه لحد قفاه، ومن مناخيره لحد قفاه، ومن عينه لحد قفاه، ويلف الناحيه الثانيه يعمل كده. بعد ما يخلص الناحيه الثانيه يرجع من الناحيه الاولانيه ليها رجعت سليما، يشرشره ثاني. فسال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: من هذا؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. راجل بتاع نكت بقى كده ومنزل النكت في الشرايط، والشرايط بتتوزع هنا وهنا وهنا وهنا، وكل ده كده. مره واحد عمل كذا ويقعد يضحك، مره واحد ابوه عمل كده ما عملش، تكتب كذبه. تصدق والانسان مش واخد باله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والنبي عسى ما كانش بيضحك يعني، كان بيضحك والصحابه كانوا بيضحكوا، مش فاهم ايه، لكنهم كانوا لا يمزحون الا بصدق، كانوا مش ابدا يعني يكذبوا ابدا في الخير. يعني مش مجرد انا اتكلف ان اقول كلمه عشان اضحك الناس، لا. وبعدين سبحان الله النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى ربك عز وجل يلقي خفه الدم على السنه دعاتنا. ليه؟ عشان توصل دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى، تجد بفضل الله كل الدعاء. خد بالك تمهم ما شاء الله، يعني ما همش تقال الدم يعني. خد بالك، بل ان الواحد والله ايام ما كان زمان بيتفرج على المسرحيات ويضحك ويكركر، كان بيضحك وخلاص، وبعد ما يضحك يزهق. دلوقتي والله الكلمه تخرج من فم احد الدعاء الواحد يضحك من قلبه، حس ان الضحكه طالعه كده من قلبه والله. بال 20 جنيه دولت يا اخي، روح حطهم في كفاله اليتامى، خلي اليتامى ياكلوا. صح ولا انا غلطان يا اخوانا؟ 20 جنيه اللي هتحرق بيهم العالم، خدهم حطهم لليتامى، ياكل اليتيم ويدعي لك. ودعوه اليتيم بقى، شوف دعوه اليتيم واليتامى والفقراء والمساكين واهل البلاء لهم دوله يوم القيامه. الله عز وجل ينادي عليهم في ارض المحشر في الاثر، فيقول: انزلوا الى ارض المحشر، فاي رجل اطعمكم في طعمه او كساكم في كسوه او سخاكم في شربه خذوا بيديه وادخلوه الجنه. عشان كده بقول لك اتعرف على اليتامى، مش روح الجمعيه شويه تحش على 10 جنيه وتمشي، لا، قول لهم عايز اشوف اليتامى، طبطب كده، مشي يديك على شعر اليتيم فلك بكل شعره حسن. شفت ايه؟ وتريد ان تكون مع النبي عليه السلام، انت لو حرقت 100 علم اسرائيل لن تكون مع النبي، لكن لو كفلت يتيما ستكون مع النبي هكذا هكذا في الجنه عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا بال 20 جنيه اللي تشربهم علم حطهم كفاله يتامى، بدل من العربيه اللي انت تحرقها، لا، خد ثمن النار والحجر الكبيره دي، خد بالك، وروح هات شتله وقدام بيتك احفر حفره وازرع الشجره، قول عشان اكيد اليهود، واحرق قلبهم، احرق قلبهم لما يلاقوا الشباب خايفين على دينهم خايفين على بلدهم، يقول لك ياه ده المسلمين فاقوا، المسلمين فاقوا. انما هو يقتل فاخوك هناك وانت تخرف في بلدك هنا، يبقى هو فرحان من اللي بيحصل هناك وفرحان من اللي بيحصل هنا. صح يا اخوانا ولا لا؟ يبقى المساله مساله ايه؟ مساله ان احنا فعلا نعرف كيف نتصرف، واحنا بعدين المفروض احنا كلنا دعاء الى الله سبحانه وتعالى، دعاء باخلاقنا بعلمنا بمعاملتنا بسلوكنا باخلاق بكل حاجه. النهارده ما كلش فلوس اخويا المسلم ويقول لك الحمد لله انا بصلي وبقوم الليل ولا لي لازمه الكلام ده كله، دي كل دي مظالم، كل دي مظالم. من كان عليه مال يرده، يقول لك بس معوش يزب، مش مشكله، هو الراجل كان يعني غافلا حينما اعطاك المال لكنه استأمنك، تعطيه المال ترده. طب ما اعرفش مكانه فين، مش عارف مكانه، دور على الورثه، ما فيش ورثه حطهم في مسجد الكفاله تتمون وبها الاجر لهذا الانسان. المهم ايه؟ خلص ضميرك امام الله سبحانه وتعالى، اغتبت انسانا تحلل المظلمه، مشيت بالنميمه بين اثنين تحلل المظلمه. ليه؟ لان يوم القيامه هتيجي تلاقي ما فيش ولا حسنه. والحديث رواه مسلم، وهذا اختم به اللقاء ان شاء الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي معهوش حاجه خالص. قال: المفلس من امتي، يعني المسلمين، من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج. رجل جاء باعمال طيبه كلها وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طب حسنات خلصت ولا يهمك، ثم يؤخذ من سيئاتهم، فان فلت حسناتهم اخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم ثم طرح في النار عياذا بالله. مع ان الرجل جيب حسنات قد الجبال كلها تضيع بسبب ايه؟ المظالم. خد بالك التوبه في الذنب اللي بينك وبين ربنا قريبه جدا بفضل الله، مجرد ما تقول يا رب يقول لبيك عبدي قد غفرت لك. انما لما تظلم انسان، ربك عز وجل جعل مظالم البشر دي مش سهله، لا، ولا يغفر ذنب الانسان الا الانسان. والله الواحد بيخشى انه غصب عنه هو ماشي كده يخبط قطه فده يعني عشان ما يظلمش. يعني ما النبي عسى ليه؟ ها، دخلت امراه النار في هره، عملت ايه في الهره دي؟ هو ايه الهرة دي؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول مرة دخلت امرأته للنار في هرة، ومعين دخلت امرأته للجنة في كلب سقطها. هو عزك الله، هو ديننا ده بتاع قطط وكلاب؟ لا، هو الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم حينما يعطي لك المسألة دي يقول لك خد بالك من دي وبص للأعلى منها، خد بالك انا بديك بس اشارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه؟ دخلت امرأته للنار في هرة، عملت ايه؟ حبستها. الله، قطة تتحبس، ست تخش النار، تخش النار. امال لما انا بقى اذي مسلم يحصل لي ايه؟ دي حاجه تانية بقى خالص، بقى دي حاجه تانية بقى ربك عز وجل، يعني دي حاجه لا يمكن ان تتخيلها. انت لو جيت النهارده راجل رسام بقى وعالمي وعمال بترسم لوحه 20 ساعة، وجيت انا في دقيقتين قمت ملخبطالك كده، تعمل فيه ايه بالله عليك؟ تقتلني، تقتلني على طول. ليه؟ لان انت بتغير على صنعتك، صح؟ لا، ولله المثل الاعلى، فالله يغار على صنعته. واعظم صنعه لله عز وجل هي المؤمن الموحد. الموحد، فده تأذي الموحد ده؟ لا، تأذيهوش، تأذيش موحد أبدا، لأن ربنا بيغار على صنعته. وإما رد لكش الإيذاء ده في الدنيا فبقى الأخيرة بقى حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص، فده. طب ولما النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن امرأة دخلت الجنة في كلب سقط، كلب إيه؟ كلب ده ولا حاجة، إيه يعني لما راح يقتل ألف كلب؟ عزك الله، مش نفسد في الأرض، يبقى كلب امرأة تسقيه؟ لأنه بيقول لك خد بالك، شوف مجرد كلب تسقيه شوف بيحصل ايه. امال لما تقدم شربة مية اليتيم يبقى اجرك عامل ازاي؟ شوف كأن الله عز وجل حينما يذكر الله عز وجل يوما يجعل الولدان شيبة. الله، طب والطفل اللي لسه مولود ده يا اخوانا، لسه مولود بقى له يوم ولا يومين، ده يفهم حاجة؟ فهمش حاجة. اول ما يشوف يوم القيامة شعر رأسه يشيب. طب وليه ربنا ذكر الولدان؟ ليه ما قالش يوما ايه يجعله مثلا الرجال شيبة او النساء شيبة؟ قال لك خد الكلمة دي وافهم الاكبر منها، كأنه بيقول لك إذا كان الولدان الأطفال الصغار الرضع ستشيب رؤوسهم فكيف بك أنت؟ فإيه المسألة يا أخوانا؟ محتاج الواحد يفكر، فكر. اوعى تظلم حد، اوعى، ولو قطة، والله ما تظلم قطة، ما تظلمهاش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قتلة تقتل صرصار، عزك الله، تدوس عليه، ما تدوس على نص وتسيب نص، اقتله كله. فده ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد. سرد نوع من الطيور، لكن النهي ليس على إطلاقه، النهي هنا عن القتل على وجه العبث. نملايا أرصتك، قتلتها خلاص ماشي. ها، وقد عاتب الله عز وجل نبيا من أنبيائه، والحديث صحيح، حينما قرصته نملة فأمر بجهازها فأخرج، فأمر بحرق قرية النمل، فقال جاه جل وعلا فهل لا نملة واحدة؟ يعني نملة أرصتك كنت قتلتها. وفي الرواية الأخرى ورواية صحيحة قال فأقتلت قرية تسبح لله عز وجل، نمل كله بيسبح الحمد لله، تقتل قرية كاملة تسبح الحمد لله سبحانه وتعالى؟ يبقى شوف المسألة إيه. فالنهي هنا عن القتل على وجه العبث، تروح خلية النحل عشان تقعد تقتل، طب ليه تروح لنمل في الشارع التالى عشان تقتله؟ ليه؟ يبقى ما تقتلش على وجه العبث، لكن تقتل لو في حاجة أذتك، نحلة قرصتك ماشي فرقتها، إنما لا قرصتك ما فيش مشكلة، إنما لا تحرق، لأنه لا يعذب بعذاب الله اللي هي النار الإحراق، لا يعذب بعذاب الله إلا الله، ما تعذبش أبدا بالحرق. بعض الناس يطفي من حاجة هولع فيك بالكبريت، ده حرام، لا تضرب على وجهي ولا تحرق ولا تقبح، الكلام ده كله غلط، ليس له أصل في دين الله عز وجل. يبقى يا أخوانا فعلا محتاجين إن احنا نرتفع بإيماننا، نحافظ على نفسنا، نحافظ على ديننا، حافظ على الأقارب، على صلة الأرحام، نعلو بإيماننا حتى إذا وقعنا في ضيق وشدة، ها؟ قول يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكروب. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات تبارك الإسلامية.